الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يبارك لنا في جميع أعمالنا وأوقاتنا، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. وبعد، كنا انتهينا من تفسير سورة الصافات، ونبتدئ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل بتفسير سورة ياسين. هذه السورة تتكلم عن إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، مع بيان أهم المقاصد التي جاءت بها هذه الرسالة، ومن ذلك إثبات قدرة الله جل وعلا وتفرده بالتصرف في الكون، وإثبات البعث بعد الممات. ولعلنا أن نقرأ آيات في مقدمة هذه السورة، لعل الله عز وجل أن يمن علينا بفهمها، فلنستمع لهذه الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموه وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
يبتدئ الله جل وعلا هذه السورة بحروف مقطعة للتذكير بأن هذا القرآن من حروف العرب، بأن هذا القرآن كلام عربي مركب من الحرف العربي، ولذلك فيه من البلاغة التي أعجزتكم أيها العرب الفصحاء عن الإتيان بمثله، مما يدلكم على صدق هذا الكتاب وصحة نسبته إلى رب العزة والجلال. والعادة أنه عند ذكر هذه الحروف المقطعة يأتي ذكر لكتاب الله العزيز القرآن الكريم، ولذا قال تعالى والقرآن الحكيم. الواو هنا حرف القسم، فيقسم الله جل وعلا بهذا الكتاب القرآن الذي لا زال يقرأ وسيستمر يقرأ ما دام الناس موجودين على الأرض حتى يرفع في آخر الزمان. سمي قرآنا لأنه يقرأ ويتتابع الناس على قراءته. وهذا القرآن من صفته أنه حكيم، بمعنى أنه مشتمل على أعلى درجات الحكمة في خطابه وفي براهينه وحججه، وهو كذلك مشتمل على الأحكام التي بها صلاح أحوال الناس. أقسم الله بهذا القرآن لبيان صحة الرسالة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله جل وعلا، إنك لمن المرسلين، أي أن الله بعثك وأمرك أن تبلغ شرعه إلى الناس وأن تدعوهم إلى العقائد الصحيحة. فشأن النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، لأن هذا هو شأن الرسول، وليس منشئا للأحكام ولا مخترعا للقرآن. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، أي على طريق واسع لا اعوجاج فيه، بل هو موصل إلى رضا الله جل وعلا، تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم أي أن هذا الكتاب الذي جاء به هذا النبي وهذا الدين الذي هو على صراط مستقيم نازل من عند الله جل وعلا، من عند الله العزيز الرحيم. العزيز يعني أنه قوي مقتدر، لا يعجزه شيء، ينتقم من ممن يخالف أمره، وهو رحيم لمن تابع هذا النبي وسار على طريقته. لماذا أرسله الله؟ ولماذا جعله على هذا الصراط؟ ولماذا أنزل عليه هذا الكتاب؟ لينذر الناس. ينذرهم من ماذا؟ ويخوفهم من ماذا؟ يحذرهم من أن يأتيهم العقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. فقد جعل الله هذا الدين وأرسل هذا النبي الكريم لينذر، أي ليحذر قوما ما أتاهم، قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، أي لتحذر هؤلاء القوم الذين لم ينذر آباؤهم من قبل، لأن العرب لم يأتي فيهم نبي، إنما بعث الله جل وعلا الأنبياء من ذرية إسحاق، ولم يبعث من ذرية إسماعيل نبيا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان العرب غافلين عن الرسالة، ساهين عن الاستقامة، وبالتالي فهم غافلون. ثم قال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي هؤلاء الذين دعوتهم فقد وجب القول من الله، وقد قدر الله في الأزل أن أكثرهم يبقون على الضلالة وعلى الكفر، ولذلك لن يستجيبوا لك وسيرفضونك. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لبيان أن وظيفته هي البلاغ والهداية من الله جل وعلا. وقد بين الله جل وعلا السبب في عدم اهتداء أكثر هؤلاء القوم، فإن الله قد جعل بينهم غطاء وحجاب وبين الحق والدعوة. إنا جعلنا في أعناقهم، أي أن هؤلاء الذين أعرضوا عن الحق وردوه ولم يستجيبوا له، كأنهم قد وضع في أعناقهم الأغلال، والعنق الرقبة، والغل ما يمسك به الإنسان من أنواع الحبال ونحوها. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، أي جمعت أيديهم مع أعناقهم ووضعت في هذه الحبال والسلاسل التي هي أغلال حتى وصلت إلى أذقانهم، ومن ثم هم مقمحون، أي أنهم مضطرون إلى أن يرفعوا رؤوسهم إلى الأعلى، فهم مغلولون لا يتمكنون من أخذ شيء من الخير ولا الاستجابة لدعوة الحق. ولذلك قدر الله عز وجل عليهم عدم الاستجابة لهذا النبي الكريم من أجل ألا يحزن صلى الله عليه وسلم عندما لا يستجيب له هؤلاء القوم. وقد بين الله لنبيه أنه قد جعل، أي وضع من بين أيديهم سدا، أي جعل هناك حاجزا وحاجبا بين أيديهم يمنعهم من الوصول إلى الحق. وهكذا جعل من خلفهم سدا، أي سد الطريق ووضع الحواجز بين وصول الحق إليهم ليهتدوا به. فأغشيناهم، أي أعمينا أبصارهم عن مشاهدة الحق والاعتراف به، وذلك فهم لا يبصرون. والسبب في هذا أنهم كفروا واستكبروا، ولذلك لم يقدر الله عز وجل لهم الهداية. ومن هنا فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء دعوتهم للإيمان أو لم تدعوهم فإنهم لن يستجيبوا لدعوة الحق. وكون ذلك مستويا في حقهم لا يعني أنه مستوي في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق دعاة الحق. ولذا قال سواء عليهم، ولم يقل سواء أنذرتهم، لبيان أن التسوية إنما هي في شأنهم هم في استجابتهم للحق، وأما دعاة الحق فإن الواجب عليهم البلاغ، ويحصل لهم رضا الله والأجر والثواب ببلاغهم سواء استجاب الخلق أو لم يستجيبوا له. ثم قال تعالى إنما تنذر، أي الذين ينتفعون بمواعظك وتحذيرك هم على صفة خاصة، ألا وهم الذين اتبعوا الذكر، أي التزموا بالأوامر الإلهية، وكان عندهم تذكر لما ينفعهم، وخشي الرحمن بالحق، أي من صفة من ينتفع بالمواعظ أن يوجد في قلبه خوف من الله عز وجل، سواء بحضور الناس أو بغيبتهم، فهو يخشى الله ويخشى من عقوبته عند غيبة الناس كما يخشاه إذا كان معهم. فمن كان كذلك فبشره، أي أخبره خبرا سارا بأنه سيكون له مغفرة، فسيتجاوز الله عن ذنوبه وسيئاته، وسيعفو عنه، وسيكون له أجر كريم، أي ثواب جزيل
أعظم من عمله الذي أداه، فإن ثواب فإن الله كريم يعطي العاملين بالخير أضعاف ما عملوا. ثم قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى. هذا هدف من أهداف الرسالة، ألا وهو إثبات قدرة الله عز وجل وإثبات المعاد، وأن العباد سيبعثون فيحاسبون على أعمالهم. ولذا كانت السورة مهتمة بإثبات الرسالة وبيان مقاصدها العامة من إثبات قدرة الله جل وعلا وإثبات البعث بعد الممات. قال: إنا نحن نحيي الموتى. الموتى هنا جمع، فكأنه يقول جميع الموتى سيحييهم الله، سواء قبروا أو أكلتهم السباع أو ألقوا في البحار أو احترقوا فلم يبق من أبدانهم شيء، جميعهم سيحييهم الله. ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي أن الله جل وعلا وكل الملائكة يسجلون جميع أعمال بني آدم التي قدموا. كيف قدموا؟ نعم، جعلوها أمامهم في الآخرة لأنهم سيجدون ثوابها، ولذلك قيل عن أعمالهم بأنهم قد قدموها. وآثارهم، ما يؤديه الإنسان من الأعمال على نوعين: عمله وأثر عمله. فدعوتك هذه عملك، تثاب عليها ولو لم يوجد لها أثر. فإذا وجد لها أثر بأن استجاب لك بعض الناس، فكل عمل صالح يفعلونه يكون لك مثل أجورهم، فهذا أثر من آثار أعمالك. صدقتك التي تصدقت بها أثر لها، أثر في الناس، فالصدقة مما قدمت وما نتج عنها أثر من آثار أعمالك. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي جميع الأعمال وجميع الوقائع والحوادث التي كانت في الدنيا فإنها مسجلة يوم القيامة. فكل كلمة وكل فعل وكل بذل وعطاء فإنه مسجل في إمام، أي في كتاب، هو أم الكتب، في إمام مبين أي واضح بين. سمي إماما لأن مرجع الكتب والصحف التي في أيدي الملائكة تعود إليه، وقد ورد تسميته بأنه اللوح المحفوظ. في هذه الآيات من الأحكام الثناء على هذا الكتاب القرآن، فإنه حكيم، فيه مشتمل على الحكمة والأحكام النافذة. وفي هذه الآيات إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيها أن الله جل وعلا قد أرسل رسلا كثر، ولذا قال: إنك لمن المرسلين. وفي هذه الآيات أن من أراد الاستقامة والسير على الطريق الواسع الموصل إلى الله وإلى رضوانه، فعليه بالأخذ بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وفي هذه الآيات إثبات أن أحكام الشريعة منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. وفيه إثبات حجية السنة، وأنها وحي من عند الله منزلة من عند رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات إثبات صفة العلو لله جل وعلا، فإن التنزيل لا يكون إلا من الأعلى إلى ما هو أسفل منه. وفي الآيات إثبات اسمي العزيز الرحيم، وفيه إثبات الأسماء المتقابلة لله جل وعلا، ليكون كل اسم في المحل المناسب اللائق به. وفي هذه الآيات أن وظيفة الرسل وأتباعهم هو الدعوة إلى الله وإنذار الخلق لئلا يقع بهم شيء من العقوبات التي تكون من عند الله جل وعلا للمخالفين لشرعه. وفيها دلالة على وجوب وجوب الدعوة إلى الله تعالى، فإنه جعل من غايات الرسالة إنذار الخلق ودعوتهم، فقال لتنذر، واللام هنا لام التعليل. وفي هذه الآيات أن العبد مستمر على دعوته إلى الله ولو ظن أن من يقابله لن يستجيب لدعوته. وفي هذه الآيات أيضا أن أكثر الخلق لن يستجيبوا لدعوة الحق، مما يفيد أن الحق ليس مع الكثرة، وليس كون أكثر الخلق على شيء من العقائد يدل على صحة ما هم فيه. وفي هذه الآيات أن الهداية بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإن كان هناك أسباب من العباد ينتج عنها أنهم يستجيبون ويهتدون، لكن الهداية فضل من الله ونعمة منه سبحانه وتعالى، ولذا على الإنسان أن يطلب من الله أن يهديه. وفي هذه الآيات أن رب العزة والجلال يقدر على بعض العباد غاشية تغشو جوارحهم فلا يستجيبون لدعوة الحق بأسباب عائدة إليهم. وفي هذه الآيات أن العبد إذا أراد زيادة الهداية فعليه أن يكثر من الاستجابة للعمل الصالح. ومن هنا من أراد أن يزداد في العلم وأن يتوسع فيه وأن يفهم ما أغلق على غيره، فعليه أن يتبع الذكر وأن يكثر من قراءة القرآن والسنة، وأن يلتزم بما فيهما من الأوامر. فبقدر التزام الإنسان بالكتاب والسنة وتمسكه بهما تكون هدايته إلى الله جل وعلا وانتفاعه بالمواعظ. وفي هذه الآيات فضل الخشية من الله، والخشية تشتمل على أمرين: الخوف والعلم. فإن من خاف الله بعد أن يعلم به فإنه قد خشي رب العزة والجلال. والخوف من الله عمل صالح يعظم به أجر الإنسان وثوابه دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يخشى الله في الغيب كما يخشاه في الشهادة، فإن الله مطلع على أحوال العبد في الحالين. وفي هذه الآيات أن من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم والتزم ما جاء به فإن الله يغفر ذنوبه ويعطيه الثواب الكثير. وفي هذه الآيات إثبات تسجيل أعمال بني آدم في الصحف التي وكل بها الملائكة، وهم يسجلون شيئين: الأول أعمال الإنسان، والثاني آثار أعماله التي يعملها غيره، آثار أعماله التي يعملها غيره. وفي هذه الآيات أن جميع أعمال بني آدم مسجلة، وجميع الوقائع والحوادث التي تقع عند الناس مكتوبة في اللوح المحفوظ. فهناك كتابتان: كتابة سابقة موجودة في اللوح المحفوظ في الإمام المبين، سجل فيها جميع ما يحدث في الكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهناك كتابة أخرى يسجلها الملائكة، تقتصر على أعمال بني آدم وعلى الآثار الناتجة عن أعمالهم، كما في قوله تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، ورزقكم الله فهم كتابه والعمل بما فيه، والسير على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولعلنا أن نكمل هذه السورة في أيامنا المقبلة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. أول أسئلة هذه الليلة يقول الأخ السائل: كيف يحقق المسلم التوحيد ويتخلص من الرياء؟
عندما يعلم العبد أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون، وأن العباد لن ينفعوه بشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإنه حينئذ سيجعل قلبه ينظر إلى ربه. ثم إذا نظر العبد إلى آثار الرياء السيئة في الدنيا والآخرة: من سمع سمع الله به، من رأى حبط عمله، حينئذ سيدفعه ذلك إلى أن يجعل أعماله لله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا علم العبد أنه عما قريب سيقف بين يدي الله وحده فيحاسبه على أعماله، حينئذ سيدعوه ذلك إلى أن يكون نظره لله وحده. وهكذا إذا علم العبد أن رب العزة والجلال يطلع على ما في قلبه فإن ذلك سيدعوه إلى أن لا يقصد بعمله أحدا من الخلق. كيف تقصد بعملك المخلوق وربك خالقك ينظر إلى قلبك ويعرف نيتك ويعرف مقصدك؟ إذا علم العبد أنه بمقدار إخلاصه في النية يكون أجره وثوابه، كما في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنه سيدعوه ذلك إلى أن يخلص في أعماله لله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: هل الذين يموتون في البحر أو ما أكلتهم السباع أو بحريق ونحو ذلك يعذبون عذاب القبر؟
نعم، عذاب القبر ثابت، وعذاب القبر هذا عذاب في البرزخ، وهي الدار التي تكون بين الدنيا وبين الآخرة. وعذاب البرزخ قد ورد فيه نصوص في إثباته من الكتاب والسنة، وقد قال تعالى: أدخلوا آل فرعون، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في الآية التي قبلها ذكر أن آل فرعون يعذبون، ومن المعلوم أن آل فرعون غرقوا في البحر، فدل هذا على أن من مات غرقا، أو أن من أكلته الطيور أو السباع، أو أن من احترق وامتحش، فإن عذاب القبر ثابت في حقه. فإن قال قائل: كيف يعذبون؟ قيل: قدرة الله أعظم، وقدره أجرى، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، قادر على تنعيم من مات كذلك، وقادر على إنزال العقوبة به. قد يقول بعض الناس: هذه القبور بين أيدينا، نفتحها ولا نجد فيها شيئا من العذاب. قيل: هذا من تغفيل ابن آدم، ظن أن ما في الكون يجري لا يجري إلا على قدر علمه هو، وهناك أمور يقدر الله عز وجل عليها فوق ذهن العبد. وانظر إلى ما قدره الله على الناس في أزماننا هذه، فإن رب العزة والجلال قد أوجد لنا من المخترعات في هذه الأزمان ما لم تكن تتصوره عقول السابقين لنا، بل إن بعض ما يحدث في هذه الدنيا لم نكن نحن نتصوره في أوائل حياتنا، فلم نكن نتصور أن الناس يتكلمون مع بعضهم بواسطة هذه الأجهزة الجوالات عن بعد بدون أن يكون هناك أسلاك تصل فيما بينهم، ولم نكن نتصور أن الورقة توضع في الجهاز فتخرج في الموطن الآخر، ولم نكن نتصور أن تسجيل وقائع الناس وحوادثهم ينقل بالصوت والصورة في لحظة واحدة إلى مشارق الأرض ومغاربها، لم تكن عقولنا تتصور ذلك. فأجر الله في الكون هذه الوقائع ليقع في الدنيا ما لم نكن نتصوره. فهكذا فيما يتعلق بعذاب القبر. وأضرب لذلك مثلا قد يقرب إلى الأذهان: نائمان زوجان في فراش واحد، كل منهم يحلم في منامه، أحدهما يظن أنه منعم في أنواع من النعيم، والآخر معذب، تجده يتألم أشد الألم، بل يصرخ الصراخ الشديد، ويستيقظ من منامه من حر ما وجد في ذلك المنام، وهما في فراشين متقاربين. فلا يقول النقائل: القبور متقاربة، كيف يعذب بعضها وينعم بعضها الآخر؟ فما جاءنا في الكتاب والسنة فسمعا وطاعة، تصديقا لهما بلا تردد، فالله أعلم، وهو سبحانه المتصرف في الكون، لا يقع في الكون إلا ما أجراه وقدره.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول الأخ السائل: ورد في الحديث أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فهل ورد تعيين ذلك الوقت؟
ورد في الحديث أن الصائم له دعوة، ودعوة الصائم لم يخصص وقتها، وإن كان ورد في بعض الآثار التي تتابع بعضها لتصديق بعضها الآخر تدل على أن ذلك الوقت وقت الإفطار، فقوله عند فطره يصدق على ما كان قبل الفطر وما كان في أثنائه وما كان بعده.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام ست من شوال؟
صيام ستة أيام من شوال عمل فاضل، قد جاء في النصوص الترغيب فيه والحث عليه وترتيب الأجر عليه، وبذلك قال عدد من أئمة الإسلام كالشافعي والإمام وأحمد رحمة الله على الجميع. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فقوله ثم أتبعه دليل على أنه لا يصح التشريك في النية بين صوم القضاء وصيام ستة أيام من شوال، ومن هنا لا بد أن تكون أياما مستقلة. وقد جاء تفسير ذلك في الخبر، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام رمضان بصيام عشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال بستين يوما مقدار شهرين، ولذلك كان له أجر صيام الدهر كأنه صام السنة كاملة، وخصه بشوال من أجل أن يكون العبد قد أظهر لربه أنه لم يسأم من طاعته وعبادته بالصيام، بل بعد أن أتم فرضه الواجب أتى بعمل مستحب من الصيام، ليكون ذلك دليلا على رغبته في عبادة الصيام.
بارك الله فيكم. يقول الأخ السائل: ما حكم طواف النساء وأقدامهن مكشوفة؟
الأولى بالمرأة أن تغطي بدنها عند الرجال الأجانب، وتغطية القدمين في هذه المواطن عند وجود الرجال هو موطن اتفاق بين العلماء، ولذلك على المرأة أن تغطي قدميها بالجوارب ونحوها.
يقول: هل يؤثر الجلد الميت أسفل أصابع القدم على الوضوء؟
لا يؤثر هذا الجلد، فإن هذا الجلد جزء من أجزاء البدن ولو كان ميتا، وبالتالي فإن غسل هذا الجلد الميت يكفي ويجزئ، ولا يلزمه أن يدخل الماء ما بين هذا الجلد الميت وبين لحمه أو جلده الآخر.
أحسن الله إليكم. يقول: لو توضحوا لنا مسألة النيابة في العمرة.
الأصل في العبادات أن يؤدي الإنسان العبادة عن نفسه، فإن لذلك من الأثر في النفس ما يكون محققا للمقصود الشرعي من تحصيل التقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عن نفسه، فإذا أراد الإنسان أن يعتمر عن غيره جاز هذا ولا حرج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لأبي رزين حج عن أبيك واعتمر. ولكن لا بد من أن يلاحظ فيه أن هذا الذي يراد إيقاع العمرة عنه لا بد أن يكون ميتا أو أن يكون عاجزا آذنا بالعمرة عنه. وأما العمرة عن الحي القادر فهذا قد اختلف العلماء فيه، والأظهر من قول أهل العلم أنه لا تصح النيابة حينئذ، لأن النيابة في العمرة إنما جاءت في حال الوفاة وفي حال العجز، ولم يأتي نيابة عن العمرة في الشرع عن الحي القادر. وإذا أراد الإنسان أن يعتمر عن غيره فإنه يأتي بتلك العمرة في سفرة مستقلة، فلا يأتي بالعمرة من مكة، هذا هو الأولى وهو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اعتمر عن غيره رجي أن يجمع بين عدد من الأجور، منها أن له أجر العمرة، فإن من تسبب بعمرة لغيره كان له مثل أجره، ومنها أن له أجر الإيثار حيث آثر قريبه بثواب تلك العمرة، ويكون له أيضا أجر الصلة إن كان من أقربائه، أو أجر الجيرة والزمالة إن كان من يعتمر عنه كذلك. وعند وقوع النيابة في العمرة فإن المعتمر يدعو لمن شاء، إن دعا لنفسه أو دعا لمن يعتمر عنه أو دعا لشخص ثالث، الأمر في هذا واسع، ولا يلزمه أن يخصص دعاء العمرة لمن استناب عنه فيها. ولا بأس أن ينوب الرجال عن النساء في العمرة، وأن ينوب النساء عن الرجال فيها. والعبرة في الأحكام هنا بحال المعتمر لا بحال المعتمر عنه. فمثلا لو كان المعتمر رجلا والمعتمر عنه امرأة فإنه يلزمه من اجتناب محظورات الإحرام المتعلقة بالرجال، ولا يلزمه ما يتعلق بأمور النساء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من الجوال ونحوه؟
إذا كانت المرأة الحائض تخشى من نسيان القرآن فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن حفظا على صدرها أو لا يجوز ذلك؟ أجازه الإمام مالك ومنع منه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وكان لهم استدلالات كثيرة، منها أن الجنب ممنوع من القراءة فالمرأة الحائض مثله، واستدلوا عليه أيضا بما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه في حجري ثم يقرأ القرآن وأنا حائض. فدل هذا على أن من المستقر عندهم منافاة حال الحيض مع القراءة للقرآن. إذا تقرر هذا فإذا أرادت المرأة الحائض أن ترتبط بالقرآن فإنها تكتفي بسماعه والتدبر في آياته.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: أنا أريد الاعتكاف وصاحبي يريدني أن أشترط لأذهب معه إلى جدة، هل يمكنني ذلك أم أرفض؟
الاعتكاف ليس مقيدا بيوم كامل، لو اعتكفت الساعة والساعتين صح ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم كما قاله الشافعي وأحمد. فإذا اعتكفت الساعة والساعتين صح اعتكافك. والإنسان في هذه الأيام يغتنم هذا الموسم العظيم، خصوصا من جاء من بلدان شاسعة، فيشتغل بأنواع الطاعات التي تعود عليه بزيادة الإيمان والتقوى، مما يكون بمثابة الزاد الذي يتزود منه لبقية عامه. فذهابك إلى جدة ضياع أوقات كثيرة، وبقاؤك عند المسجد الحرام معتكفا في هذه الأيام الفاضلة هو الأفضل والأحسن في حقك. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول الأخ أنه أحرم من التنعيم ثم صلى المغرب ونسي أن يلبي بالعمرة، فهل يلزمه الرجوع من أجل ذلك؟
التلبية مستحبة وليست شرطا في الإحرام. إذا جزمت في قلبك بأنك ستدخل في النسك وفي الإحرام الآن، فحينئذ تعتبر محرما ولا يلزمك أن تلبي. فالتلبية مستحبة ليست بواجبة. ومن ثم إذا كنت عند صلاتك للمغرب تقول دخلت في النسك بقلبك، فحينئذ تعد محرما.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو المقصود بقول لا تسبق الإمام؟ هل يشمل ذلك الحركات أم خاص في المكان؟ وما هو الحال في الحرم؟
لا تسبقوني بآمين. سبق الإمام يراد به أن يتقدم المأموم على الإمام في أفعال الصلاة، فيركع قبل إمامه أو يسجد قبل إمامه، ومثله ما يتعلق بالتأمين أو التكبير. فالمأموم لا يجوز له أن يسبق إمامه بالتكبير، ولا يسبق إمامه بالحمد بعد التسميع، ولا يسبق إمامه بالتأمين بعد قراءة الفاتحة.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ هل يجوز عمل عمرتين لشخص واحد في وقت واحد؟
لا يمكن إجراء عمرتين بأعيانها لشخص واحد في وقت واحد، لا بد أن يكون بينهم فارق ولو ثانية أو جزء من الثانية. نعم. لأن العبرة في وقت العمرة بوقت الإحرام، ووقت الإحرام لا يتساوى الناس فيه، لا بد أن يكون بينهم فارق ولو جزء يسير من الثانية. نعم.
يسأل الأخ يقول قدمنا من الجزائر عن طريق دبي ولبسنا الإحرام هناك في المطار، ثم نمنا ولم ينبه علينا قائد الطائرة حتى وصلنا إلى جدة فلبينا بالعمرة من هناك، فهل علينا شيء؟
إذا نويتم الدخول في النسك والامتناع عن المحظورات في أول لبسكم للرداء والإزار فتعتبرون محرمين حين ذاك. وأما إذا لم تقصدوا وتنووا ترك المحظورات في الحال، فإنكم حينئذ تكونون إن تجاوزتم الميقات بالإحرام، وبالتالي يجب عليكم شاة لتجاوزكم الميقات، فمن عاجز عن الشاة صام 10 أيام.
أحسن الله إليكم. يقول أنا أصلي في مسجد قريب من الفندق، هل الصلاة فيه تساوي الصلاة في الحرم؟
الصلاة في جميع مساجد مكة فيها مضاعفتان، مضاعفة صلاة الحرم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، لأن كلمة المسجد الحرام تشمل جميع أجزاء مكة مما هو داخل حدود الحرم، وكذلك تشتمل على أجر مضاعفة صلاة الجماعة، فإن صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته وحده ب27 درجة، وهذا في جميع مساجد مكة لمن صلى مع الجماعة. وهناك أجور أخرى، فانتظار الصلاة يكون الإنسان بها قد حاز أجر الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. لكن لهذا المسجد من المميزات ما ليس لغيره، منها كثرة الجنائز التي تصلى فيه، ومن صلى على جنازة كتب له قيراط كما ورد في الخبر، وكذلك كثرة عدد المصلين في هذا المسجد من أسباب زيادة الأجر فيه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين أزكى من وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وكلما كان أكثر كان أزكى، يعني أطهر وأنمى للأجر. وهكذا هذا المسجد قديم، ولكن إذا كان من يقيم في أطراف مكة يعسر وفوده إلى هذا البيت، وذلك لارتباطه بواجبات ومسؤوليات تجاه نفسه وأهل بيته وغير ذلك، فإن صلاته هناك أولى. كما أن الإنسان قد يرغب أن يصلي في هذا المسجد فيختار الطرقات التي أو يختار المواصلات التي قد تتوقف في الطريق، مما قد يترتب عليه عجز الإنسان عن أداء الصلاة جماعة، فتفوته صلاة الجماعة بسبب سلوكه لهذه الطرقات، فحينئذ نقول له: بقاؤك هناك وصلاتك في ذلك المسجد الذي تتمكن فيه من أداء صلاة الجماعة مع الإمام من أولها خير لك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا بعض الأسئلة يسألون عن صفة إخراج زكاة الفطر، ما إذا كان الرجل في بلد وأهله في بلد آخر؟
الأصل أن زكاة الفطر تتبع بدن من تخرج الزكاة عنه، فالأفضل في هذا أن يخرج الإنسان زكاته في البلد الذي يوجد فيه، وأن يخرج زكاة أهل بيته في البلد الذي يوجدون فيه، لأنها زكاة تابعة للبدن بمثابة زكاة المال تخرج في البلد الذي يكون فيه المال. لكن لو قدر أن عائل الأسرة أخرج زكاة أسرته في البلد الذي هو فيه، أو أخرجها في البلد الذي يوجد فيه أبناؤه وأهل بيته، فحينئذ الصواب أنه لا حرج في ذلك، لأنهم يتبع بعضهم بعضا، ومن ثم فلا بأس أن يلحق التابع بأصله.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ يقول: فضيلة الشيخ، أنا أنزل لأصلي في الصحن ويحصل مع ذلك زحام، فما هو الأولى، أن أبتعد عن الصلاة في الصحن حتى أخشع في الصلاة؟
التقدم في الصفوف وأداؤها في أو أداء الصلاة في أوائل الصفوف عمل فاضل يؤجر العبد عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. لكن أيضا الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها
عمل فاضل يؤجر العبد عليه ويزداد ثواب الصلاة به. ثم ذهاب الإنسان إلى مواطن قد يحصل بينه وبين غيره مدافعة ومزاحمة وقد يؤذي بعضهم بعضا، هذا ينقص من أجر الصلاة. ولذلك ابحث عن الموطن الذي تخشع فيه في صلاتك ولا تؤذي فيه أحدا من إخوانك.
أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا أقام الإنسان في مكة أكثر من 4 أيام يكون مقيما ولا يجوز له قصر الصلاة؟
الأصل وجوب إتمام الصلاة وأن تؤدى ب4 ركعات، وأن تؤدى الرباعية ب4 ركعات. ثم جاءنا دليل يدل على أن من كان يتنقل من مكان إلى مكان جاز له القصر. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. دلت هذه الآية على أن من لم يضرب في الأرض فإنه عليه جناح إذا قصر الصلاة، وبالتالي من بقي في مكة غير ضارب فإنه حينئذ لا يحق له القصر في الصلاة. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام إقامة مؤقتة يعزم فيها الإقامة 4 أيام فقصر الصلاة فيها، فقلنا من أقام إقامة مؤقتة 4 أيام فأقل فإنه يحق له قصر الصلاة كما فعل صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بأن من أقام في مكان إقامة لا يدري متى يتركها وينتقل منها جاز له أن يقصر الصلاة ولو طالت المدة، كما فعل صلى الله عليه وسلم في تبوك عندما أقام 19 يوما وكان ينتظر خالدا أن يأتيه من دومة الجندل، وهكذا لما فتح مكة جلس 17 يوما، لكنه لم يكن يعزم الإقامة، إنما كان ينتظر سكون الأحوال وتآلف الناس واستقرار الأمن، فلما حصل ذلك عاد صلى الله عليه وسلم للمدينة. فهذا في من لم يعزم الإقامة وإنما كانت إقامته لسبب لا يدري متى يرتفع ذلك السبب.
أحسن الله إليكم. إذا كان الإنسان على سفر وأدركته الصلاة المفروضة وهو على متن وسيلة نقل فكيف يؤدي الصلاة؟
إذا كان يستطيع أن يؤدي الصلاة تامة بأركانها لزمه ذلك، حتى ولو أدى الصلاة في غير أول الوقت، في أثناء الوقت. أما إذا كان لا يستطيع النزول من تلك الوسيلة ولا يجد مكانا يصلي فيه الصلاة بتمام أركانها فإنه يصلي على حسب حاله، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يترك ركنا من أركان الصلاة إلا بعد أن يعلم عجزه عنها. مثال ذلك: القيام ركن من أركان الصلاة، المسافر في الطائرة يستطيع أن يقوم وبالتالي يلزمه القيام، يقف أمام كرسيه، يقف أمام كرسيه، فلزمه ذلك. أما الركوع فإن كان الكرسي الذي أمامه بعيدا عنه فإنه يتمكن من الركوع فيلزمه أن يركع، وإذا كان قريبا منه فإنه يعجز عن الركوع ومن ثم يكفيه أن يومئ به. والجلوس على الأرض والسجود من أركان الصلاة،
إن تمكن المسافر من فعلها فعلها، وإلا أومأ بسجوده واكتفى بجلوسه على الكرسي.
سن الله عليكم. يقول الأخ السائل: كيف نتعامل مع بعض كبار السن الذين ينكرون البعث جهلا منهم، وكذلك يعملون بعض الأعمال الشركية وإن تركوها لكنهم ما زالوا يعتقدونها؟
واجبكم الدعوة إلى الله وتذكيرهم بالبعث وتفسير الآيات القرآنية الدالة على إثبات البعث، وذكر الآيات التي فيها حجج عقلية تثبت يوم المعاد والبعث، من مثل الآيات التي في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الآيات ونحو ذلك من الآيات. وواجبكم هو النصيحة والإرشاد والدلالة على الحق.
بارك الله فيكم. يقول الأخ: كيف تكون زكاة الثمار التي تقوم على الوسائل الحديثة للسقي؟
زكاة الثمار والحبوب لا تجب إلا فيما كان يدخر ويكال، أما ما لا يكال مثل البطيخ ومثل البرتقال ومثل الطماطم وهذه لا تكال، إنما تباع بالحبة والعدد أو بنحو ذلك أو بالوزن، فهذه لا تكال وبالتالي لا تجب زكاتها. وهكذا الثمار والحبوب التي لا تبقى ولا تدخر مثل الطماطم، هذا لا يدخر يتلف، والخيار يتلف، وبالتالي لا تجب الزكاة فيه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. والواجب ولا تجب الزكاة في الثمار والحبوب حتى يبلغ نصابا، وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والواجب فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ومن ثم فما يسقى بالآلات الحديثة مثل الرشاشات التي ترش الماء، هذا لم يسقى بماء السماء وإنما سقي بالنضح، وبالتالي الواجب فيه نصف العشر وليس العشر كاملا، وليس الواجب العشر كاملا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من أدى العمرة ثم ذهب إلى غرفته وتجرد من لباسه قبل أن يقص شعره؟
ليس المحظور على المحرم أن يزيل الرداء والإزار، وإنما المحظور عليه أن يلبس ثيابا قد فصلت على قدر أعضاء البدن، وبالتالي لا حرج عليه في ذلك لأنه لم يلبس المخيط. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: كيف تكون خشية الله في السر والعلن، وكيف يميز بين ذلك؟
خشية الله الخوف منه بعد العلم به وبثوابه وعقابه، وخشية الله يترتب عليها خير الدنيا والآخرة، قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون،
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولما ذكر الله عز وجل جزاء المؤمنين أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال تعالى ذلك لمن خشي ربه. وخشية الله بأن يمتلئ في قلب الإنسان الإيمان بقدرة الله وبالوقوف بين يديه يوم المعاد وبأنه سيعذب مخالفي أمره، وبالتالي يردعه هذا الخوف عن فعل ما يسخط الله عز وجل عليه، سواء كان أمام الناس أو كان الإنسان وحده. وكلما ازداد الإنسان من العلم بالله والعلم بشرعه زادت خشيته من الله، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى في وصف أهل العلم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولذلك على الإنسان أن يزداد من معرفة صفات الله عز وجل ومن قدرته سبحانه ليزداد خوفه من الله، وعليه أن يتدارس ما أعده الله لأعدائه الكافرين من العذاب الشديد في نار جهنم ليزداد خوفه من الله وخشيته له. وهكذا على الإنسان أن يتأمل في أحوال الأمم الماضية وكيف أنزل الله العقوبات بمن خالف منهم شرع الله ودينه، وبالتالي يزداد خوفه من الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يسأل عن امرأة أتمت عمرتها ثم جاءها الشك بعد العمرة، فماذا تفعل؟
الشكوك التي لا تأتي الناس إلا بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليها ولا يوضع لها مكان ولا منزلة، وذلك أن العبد عند أدائه للعمل أداه وهو موقن بإتمامه له، فما حدث له من الشكوك بعد ذلك إنما هي وساوس ليست مستندة على دليل أو برهان، فلا يجوز الالتفات إليها.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ يسأل عن صفة الرقية الشرعية الصحيحة.
الرقية نوع من أنواع التداوي، فليست عبادة محضة، ولذلك ليس لها تقييد بمعنى أنه ليست طريقتها طريقة واحدة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا كانت الرقية ليس فيها مخالفة شرعية فهي جائزة، وكما تقدم أن الرقية هي من باب التداوي وليس من باب العبادات، العبادات توقيفية، وأما باب التداوي فإن الأصل هو حله وجوازه إلا أن يأتي دليل يمنع منه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ يسأل يقول أي الاعتكاف أفضل، في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام؟
الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل لعظم أجر الصلاة فيه ولتمكن الإنسان من عبادات فيه لا يجدها في المسجد النبوي. ولذلك لو نذر الإنسان أن يعتكف في المسجد النبوي
جاز له أن يكتفي باعتكاف في المسجد الحرام. أما من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فإنه لا يكتفي باعتكاف في المسجد النبوي، وما ذاك إلا لفضيلة المسجد الحرام والاعتكاف فيه. وقد جاء في الحديث أنه بعد فتح مكة قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. ولما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، قال له صلى الله عليه وسلم: اعتكف هاهنا، لأن المسجد الحرام والمسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى. ولذلك لو نذر الاعتكاف في الأقل جاز له أن يكتفي باعتكاف في الأعلى، وليس الأمر بالعكس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الدم الذي يخرج من الفم عند الصيام، وفي بعض الأحيان يخرج بكثرة وأحيانا عند النوم؟
هذا الدم لا يبطل الصيام ولا ينقص أجره، فإنه خرج بغير اختيار من الإنسان ولا استجلاب له، ومن ثم لم يؤثر على الصيام باتفاق أهل العلم. وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن خروج الدم من البدن لا يؤثر على الصوم من البدن، لأن ما كان في الرأس هذا يقال له حجامة. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ يسأل عن وصية والده له قبل موته بأن يذهب في رمضان لأداء العمرة، ويقول: وقد توفي والده، فما واجبه نحو هذه الوصية؟
عليك أن تتقرب إلى الله بتنفيذ وصية والدك، فإن هذا من أعظم أنواع البر، تنفيذ الوصية. وليس هذا على التحتم والوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب المتأكد. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، توفي والداي، فهل بقي من برهما شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تنفيذ وصيتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.
أحسن الله إليكم. يقول: أخذت من والدي نقودا ولم يعلم بها، وفي هذه النقود شركاء معه، فهل يجوز لي أن أبقيها معي؟
لا يجوز لك أن تبقي هذا المال معك، وهو مال حرام، سحت خبيث، متعلق به حقوق أناس كثر، ولذلك عليك أن تعيد هذا المال إلى محل شركتهم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل كبير يأخذ حقنة في العضل، فهل تؤثر في صومه؟
ليجعل هذه الإبرة في وقت إفطاره ليسلم له صومه باتفاق.
أحسن الله إليكم. بين يدي مجموعة من الأسئلة يسألون عن حكم تكرار العمرة.
تكرار العمرة خلاف السنة، خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ترك للأفضل. أقام النبي صلى الله عليه وسلم أياما متعددة في أوقات متفاوتة، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الأجلاء رضي الله عنهم أنهم كرروا العمرة، وإنما اكتفوا بالعمرة الأولى التي أتوا بها أول قدومهم. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل قليل في سنة
خير من كثير في غيرها. ثم إن الإنسان في هذه المواطن يجد أعمالا صالحة أجرها أعظم وثوابها أكثر، ومن ذلك مثلا ثواب الصلاة، فإن الصلاة في هذه المواطن 100,000 صلاة، سواء في ذلك النفل والفرض. وإذا كان كذلك فالصلاة أفضل من ذهابك للتنعيم وأداؤك العمرة.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: لو أتى المعتمر ووجد الإمام يصلي التراويح، أيهما أولى، يؤدي العمرة أو يصلي العشاء والتراويح ثم يعتمر؟
يفعل ما هو الأرفق به والأسهل عليه ليتمكن من أداء هذه الأنساك. فإن كان صلاته مع الإمام أولا ثم بعد ذلك يتمكن بسهولة ويسر من أداء طواف عمرته وسعيها فعله، وإن كان هذا يعسر عليه ويشتت ذهنه في طوافه لأنه سيكون متعبا مجهدا قد بذل من نفسه ومن بدله من أول قدومه في سفره إلى وقت وصوله لميقاته إلى أن وصل إلى هذا المسجد، ومن ثم فهو محتاج لأن يريح بدنه، إذا كان كذلك فإن إتيانه بالعمرة أولى له.
أحسن الله إليكم. يقول: اعتمرت عن شخص ونسيت عند التلبية أن أتلفظ باسمه، فهل في ذلك شيء؟
ليس في ذلك شيء. يستحب ذكر اسم من يعتمر عنه أو يحج في التلبية، لكن هذا ليس من الواجبات، والعبرة بما في نية الإنسان وقلبه. إذا كان ينوي أنها لفلان انعقدت له ولو لم يتلفظ بذلك بلسانه.
هل مسجد التنعيم ميقات؟
مسجد التنعيم ليس ميقاتا، وإنما هو أدنى الحل. وأهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا فعليهم أن يذهبوا إلى الحل الذي يجوز فيه الصيد، والحل له مواطن متعددة في أطراف مكة كلها، لكنه في مرات يبعد عن المسجد ومرات يقرب، فمن أقرب مواطن الإحرام موطن التنعيم، فهذا بينه وبين المسجد مسافة قريبة، قرابة 4 أو 5 كيلو، بينما في المواطن الأخرى وفي الاتجاهات الأخرى قد يصل إلى 20 كيلو أو 25 كيلو. ولذلك اختار الناس الذهاب للتنعيم، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر ليعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم من أجل قربه.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: فضيلة الشيخ، ما موقف المأموم من قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟
يستحب أو يشرع للمأموم أن يقرأ سورة الفاتحة ولو كانت الصلاة جهرية. وأما عن وجوبها فقد اختلف العلماء فيه، فذهب الجمهور إلى أن قراءة الفاتحة للمأموم ليست بواجبة خصوصا في الصلاة الجهرية، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى إيجاب قراءة الفاتحة في الصلوات على المأموم، ولعل مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة أرجح وأقوى، وذلك لما ورد في حديث عبادة رضي الله عنه الوارد في سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصلاة والتفت إلى المأمومين قال: من ذا الذي يقرأ معي؟ من ذا الذي ينازعني القراءة؟ فقال رجل: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنازعوني القراءة إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، ورزقكم الله إنابة إليه واستقامة على شرعه، كما أسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.